بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا حاصل آخر كلامنا أمس أن هنا دعويي إجماع من السيد ومن الشيخ، لكن الإجماع الذي يدعيه السيد من العلماء قولي، بينما الإجماع الذي يدعيه الشيخ منهم عملي. والمفروض في ظاهر الحال وقوع التنافي بينهما والتدافع، لأن السيد يقول أجمعوا على أنه لا يعمل إلا بالقطعيات من المتواترات ومن الأخبار المحفوفة بالقرائن المفيدة للعلم، بينما الشيخ بحسب ما فهمنا من ظاهر كلامه يقول أجمعوا على العمل بهذه الأخبار المجردة إذا كان رواتها عدولة أو ثقات، مع أنها ليست لا متواترة ولا كلها فيها قرائن. فهنا يمكن أن يجمع بينهما بأحد وجهين: في الأول يحافظ على ظاهر كلام السيد، أنه يعتبر في العمل القطع، فيتصرف، وأنا أعبر يتصرف تسامحا، يتصرف فيما ادعاه الشيخ من العمل ويوجه بكونهم عملوا بهذه الأخبار للاطلاع على اقترانها بقراءة الصحة، فينسجم العمل مع ما ادعاه السيد من القول. ويمكن وجه ثان بالعكس، يحفظ معه ما لاحظه الشيخ من عملهم، فيقال عملوا بهذه الأخبار مع تجردها عن القرينة لوجدانها شرط العمل من عدالة الراوي أو وثاقته، فيتصرف ويؤول ظاهر دعوى السيد. إنكارهم العمل بالآحاد واقتصارهم على الفتوى بالعمل بالقطعيات، يوجه ذلك بأن مقصودهم مما لا يعملون به آحاد مخالفيهم الواردة من طرقهم التي يختصون بروايتها، لا ما يرويه أصحابنا وعلماؤنا من طرقهم عن أئمتهم صلوات الله عليهم. هذا الحمل الثاني كما قلت فيه تصرف في ظاهر عبارة السيد، يعني مخالفة للظاهر، لكن الحمل الأول ليس فيه مخالفة، حفظنا فيه ظاهر كلام السيد، وإنما وجهنا عمل من لاحظ الشيخ عملهم في دعوة، والعمل لا ظهور له، دليل لبي. ومجمل من هذه الجهة، من جهة الوجه الذي وقع عليه، عملوا بأخبار هذه التي في الكتب المدونة، لكن لماذا؟ للقطع بها من جهة قرائن، لكونها مع تجردها فيها مناط العمل، وهي أن أخبار عدول لشيء آخر، احتمالات العمل، دليل لب صامت لا يدل على هذا الوجه أو ذاك. فنحن لم نتصرف في ظهور ولم نرفع اليد عن ظهور، من هنا يكون الوجه الأول بالمحافظة على ظهر السيد أو لا، لعدم استلزامه تصرفا في ظهور. لكن هذا الحمل الأول، القرائن التي ستأتي تشهد بفساده، فيعود الحمل الثاني الذي فيه التصرف في ظاهر دعوى السيد هو الأولى. إما هكذا يعني بحمل ما ادعاه من إنكارهم العمل بخبر الواحد على أخبار المخالفين، أو بما قاله الشيخ سابقا من أن هؤلاء الذين خالفوا من المشايخ وأنكروا حجية أخبار الآحاد أشخاص قليلون معلومون بأنسابهم، لا يحتمل كون الإمام أحدهم، فيكون الإمام وقول الإمام في الباقين، فلا يضر خلاف هؤلاء. هذا كله كنا قد ذكرناه أمس. إذن قد بينا بهذا وجهين للجمع. من حيث ذات الوجهين، أولهما أرجح لعدم التصرف فيه بظهور، لكن من حيث القرائن الخارجة هناك من القرائن ما يبطل الأول فيتعين معه الثاني. بتأويل كلام السيد بالحمل على أخبار المخالفين أو بالحفاظ على ظاهره وإرادة كل أخبار الآحاد حتى من طرقنا، لكن يكون حينئذ هو وهؤلاء الجماعة الذين حكى عنهم مخالفين في المسألة، فنقول خلافهم لا يضر لأنهم معلوموا النسب. وهنا وجه ثالث يمكن به أن يجمع بين كلام السيد وكلام الشيخ، يقول المصنف لاحقا لعله أحسن وجوه الجمع بين الكلامين، وذلك بأن يقال إن العلم الذي تقدم من السيد ادعاؤه حصوله في أغلب الأخبار، قال أغلب أخبارنا معلومة قطعية معلومة بصحتها، العلم هذا مراد السيد منه ليس معناه الدقة، وإنما نوع معنى عرفي يساوي الوثوق والركون إلى الخبر هكذا. وذلك لأنه أي السيد رحمه الله قد حكي عنه في الذريعة أنه قال في تعريف العلم إنه مقتضى سكون النفس. ما العلم عندك؟ مقتضى سكون النفس، ليس الاعتقاد الجازم الذي ليس معه احتمال خلاف أصلا. عليكم السلام. عليكم السلام. ذاك المعنى الدقي للعلم، ولكن مقتضى سكون النفس، وإن كان هناك احتمال خلاف قائم لكنه ضعيف لا تعتني به النفس ولا ينافي سكونها وركونها. هذا الذي سماه الشيخ سابقا في بعض مباحث آية النبأ بالاطمئنان، سكون النفس ركونها وثوقها اطمئنانها، وأسماه علما عرفيا تبينا عرفيا. فهو حكي عنه أنه عرف العلم بما اقتضى سكون النفس، وسكون النفس يشمل صورة الاعتقاد الجازم الذي ليس معه احتمال خلاف أو العلم، وصورة الظن القوي جدا الذي معه احتمال ضعيف وضئيل لا تعتني به النفس فتسكن مع وجوده. الذي نسميه الوثوق والركون أو الاطمئنان. فالعلم عنده يشمل هذا، فنجعل كلامه هذا قرينة على أن ما ادعاه من العلم المتوفر في معظم أخبارنا هو هذا المعنى وهو السكون، مع قرائن تفيد الوثوق، يجوز معها الركون إلى الراوي أو إلى الرواية. وهذا هو هذا النوع من العلم، سكون، هو الذي ادعى بعض الإخباريين والمقصود به صاحب الحدائق أنه المقصود من دعوة الأخباريين قطعية أخبارنا. للأخباريين دعوة يقولون فيها إن أخبارنا كلها، يعني هذه التي بين أيدينا، أخبار الكتب الأربعة مثلا أو أخبار الكتب المعروفة، مقطوعة الصدور قطعية. قال ما المقصود بالقطعية؟ قال المقصود هذا المعنى، الوثوق بها، الركون والسكون إليها ومن جهتها، لا العلم بمعنى الاعتقاد الجازم الذي ليس معه أي احتمال للخلاف. هذا المعنى هو مراد السيد، هذا من جهة. طيب وما مراد الشيخ من قوله إن أكثر أو هذه معظم هذه الأخبار أو كثير أي شيء عبر إن هذه الأخبار ليس معها قرائن، متجردة ليس فيها قرائن، يقصد ما ذكره هو أولا من القرائن وهي الأربع، موافقة الكتاب وموافقة السنة المتواترة ووجود الإجماع على ما جاء في الخبر ومضمون الخبر وحكم العقل على طبق الخبر، هذه هي القرائن. وهذه القرائن بالمناسبة عادة أو غالبا تفيد العلم، إذا قام الإجماع على ما جاء به الخبر يحصل لك العلم بصحة الخبر مثلا، إذا كان موافقا لحكم العقل كذلك، إذا كانت السنة المتواترة على طبقه، وإذا جاء نص الكتاب الواضح الدلالة بما فيه. ولذلك في عبارة الشيخ التي ذكرها في بيان المختار في الصفحة 312 لما قال ولم يكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمن الخبر، قال لأنه إذا كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة، وكان ذلك موجبا للعلم. عن أي قرائن يتحدث؟ كما تقدمت القرائن، والقرائن اللي قدمها هي هذه الأربعة، ويقول لو كان منها شيء كان موجبا للعلم. فعندما يقول هذه الأخبار متجردة عن القرائن يقصد هذه الأربعة التي تفيد العلم. وأما ما يثبته السيد من القرائن فليس إلا ما يفيد الوثوق كما قلنا، فلا يكون تناف بينهما، يكون الجمع حينئذ بأن السيد أراد توفر قرائن الوثوق في معظم هذه الأخبار، والشيخ أنكر خصوص القرائن الأربع المفيدة عادة للعلم في هذه الأخبار أو معظم أو أكثر أو كثير من هذه الأخبار، ومحل النفي والإثبات في كلاميهما أمران مختلفان، فيرتفع التنافي وعلى هذا يكون ما أفاده السيد من إنكار الإمامية بل والتشدد من قبل الإمامية في الإنكار على العمل بخبر الواحد، يكون المراد به أخبار أصحابنا لا المخالفين. لا نحمل على هذا كل أخبار الأحد حتى أخبار أصحابنا، لكن محل الإنكار هو الخبر المجرد عن قراءة الوثوق، يعني الذي يؤخذ به تعبدا عند تساوي الاحتمالين أو مع مطلق الرجحان والظن بصدقه، وبعبارة أخرى كما يأخذ العامة بأخبار الأحاد، يتعبدون بأخبار أحادهم مطلقا أو بمجرد حصول الظن وإن لم يبلغ مثل الوثوق الذي ذكرناه. هذا محل الإنكار. وأما الخبر الذي معه قراء تفيد الوثوق به والركون إليه فهذا يؤخذ به وعليه إجماعهم القولي، هذا أثبته والشيخ لم ينفي هذا، ولم ينفي إلا وجود القرائن في هذه الأخبار المفيدة للعلم أو خصوص الأربعة، سواء لم تفد العلم لكن خصوص الأربعة، لكن هي بحسب العادة وبحسب صريح عبارة الشيخ كما بينته لك مفيدة للعلم. هكذا يحصل الجامع. يقول المصنف، وأنا بينت لك أولا أن حمل كلام السيد على القرائن الوثوق هو بقرينة من كلامه محكية، هو أنه فسر العلم بمقتضى سكون النفس. الآن المصنف يتكلم كلاما يصلح قرينة على تفسيرنا لكلام الشيخ. يقول الإنصاف أنه لم يتضح من الشيخ دعواه إجماعهم على العمل بأزيد من الخبر الموجب لسكون النفس، لا أكثر من هذا، ولو أن هذا السكون يكون من جهة وثاقة الراوي. لماذا؟ لماذا؟ من أين تقول هذا الكلام؟ الذي ادعاه الشيخ من الإجماع هو إجماعهم على العمل بالخبر الذي يحصل منه سكون النفس ولو من جهة وثاقة الراوي، ولأن الشيخ صدر كلامه في بيان المختار له والذي جعله لاحقا معقد إجماعهم العملي، فقال دليل عليه إجماعهم على العمل، فقال في هذا الذي اختار أن يكون واردا من طرق أصحابنا وأن يكون مرويا عن النبي أو الإمام عليهما السلام، وهذا ليس بمهم، من طرق أصحابنا وعن النبي كما قلنا سابقا أو الإمام، لكن مهم هذا، وأن يكون الراوي ممن لا يطعن في روايته وسديدا في نقله، وزاد ولا يكون قرينة، لأنه إذا كان قرينة كان الاعتبار بها. طيب هذا الذي مجرد عن القرينة ومروي من طرقنا وعن المعصوم، ماذا اعتبرت فيه؟ أن يكون راويه، يعني هذه ليست نقاط خلاف في المجرد، أن يكون من طرقنا وعن المعصوم ومجرد. طيب ماذا اعتبرت فيه؟ أن يكون راويه لا يطعن بروايته وسديدا في نقله. سديدا يعني ضابطا، وهذا شرط نعتبره. ما معنى لا يطعن بروايته؟ هو عندما بين هذا المختار وأخذ يستدل عليه بإجماع الفرقة، ذكر إجماعهم، وجدتهم مجمعين على العمل لا يتناكرون لا يتدافعون ما أدري ماذا، حتى أنه إذا استدل بعضهم، إذا أفتى بعضهم بشيء لا يعرفونه سألوه عنه، فإن أحال إلى كتاب معروف وأصل مشهور سكتوا وقبلوا، هو بعد ذلك في نفس هذه العبارة إن أحال إلى أصل كتاب معروف أصل مشهور قال هذه العبارة: وكان راويه راوي الخبر ثقة لا ينكر حديثه. ونحن جعلنا هذه العبارة قرينة على أن مراده من لا يطعن بروايته كونه ثقة مقبول الحديث، لا ينكر عليه حديث، يعني لا يرى، يعني يركن إليه، يسكن إليه، يوثق به. هذا الذي يريده، هذا الذي ادعى إجماعهم عليه في العمل. بهذا اللحاظ يصبح تفسير كون المجمع عليه في العمل ما يوثق به ويركن إليه، لأن خبر الثقة بهذا المعنى لا يفيد عادة أكثر من هذا، وهو فرض هذا ثقة لا يطعن عليه لا ينكر حديثه، يعني يركن إليه. فإذا فرضنا من كلامه فسرنا ما ادعى عليه الإجماع بهذا، حينئذ من كلامه نقول هو يريد الإجماع على العمل بالموثوق. ومن كلام السيد بالقرينة يريد الإجماع على العمل بما يفيد القطع. بأي معنى القطع؟ يعني الوثوق. وأخذنا بهذه لأنها معها قرائن الوثوق، معظم أخبارنا معلومة يعني فيها قرائن الوثوق. إذن اتفق الرجلان. كأننا هنا بدل الوجهين السابقة، بدل أن نرجح أحدهما على الآخر في كل من الوجهين السابقين، هنا تصرفنا في كل منهما، في كل من الدعوين. دعوى السيد أن أخبارنا كلها علمية، يعني حملناها على الموثوقة مع قرائن الوثوق. دعوى الشيخ أنهم يعملون بالأخبار المجردة هذه، حملناها يعني على الموثوقة التي تسكن النفس إليها، ولو أن سبب الوثوق كان عدالة الراوي أو وثاقة الراوي، وأحيانا قد يكون قرائن أخرى. هنا تصرفنا، هنا تصرفنا. وكل من هذين التصرفين كان مستندا إلى القرينة. التصرف في كلام السيد من قرينة ما حكي عن من تعريف العلم بمقتضى سكون النفس. التصرف فيما ادعى الشيخ والإجماع العملي عليه بملاحظة مجموع كلامه. وبهذا البيان يظهر لك أن هذا أحسن وجوه الجمع، أحسن هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناها، خصوصا إذا لاحظنا تصريح السيد بأن أكثر الأخبار أو كل الأخبار متواترة أو محفوفة بالقرائن القطعية. وتصريح السيد بمثله من حيث المورد، بعكسه من حيث الحكم. وهذه هذه الأخبار مجردة ليس فيها قرائن، فإن هذين التصريحين على تقريبا على طرفي النقيض، يعني يشبهان الموجبة الكلية والسالبة الكلية في الموضوع الواحد. واحد يقول لك كل القوم جاءوا، واحد يقول لك كل القوم ما جاءوا مثلا. ها واحد يقول جاء القوم، واحد يقول ما جاء القوم. يمكن مثلا هذا يريد جاء بعض القوم أعيانهم، هذا يريد ما جاء كل القوم مثلا، يعني في الجملة. يمكن واحد يقول كل هؤلاء جاءوا، واحد يقول كلهم ما جاءوا. تقريبا ها، ولا ليس في عبارة السيد كلية موجبة، وقال أكثر أخبارنا، لكن أيضا الشيخ يقول أكثر أخبارنا أو كثير من أخبارنا. فبالمقدار الذي يلتقيان فيه، هذا يقول فيها قرائن، هذا يقول ما فيها قرائن، في تصادم وتباين بين هذين التصريحين. يستبعد صدور مثله من مثلهما في القرب والتعاصر والاطلاع. فلابد من من تأويل يرفع مثل هذا، بأن نقول ذاك ينفي في مورد، محل النفي شيء، محل الإثبات شيء. محل الإثبات قرائن الوثوق، محل النفي قرائن العلم مثلا كما قلنا قبل قليل. ها؟ هكذا قال: فلعل وجه عملهم، ماذا كنا قلنا؟ المسائل الأصولية لم تعنون، ومنها مسألة حجية خبر الواحد، وإنما علمنا من ملاحظة عملهم في المسائل المختلفة أنهم يعملون ببعض الأخبار ويتركون بعضا، عملوا ببعض وتركوا بعضا. خب ما الوجه في العمل والترك؟ كيف عملوا ببعض تركوا بعض؟ ما الفرق بين ما عملوا أوجب عملهم به وبين ما تركوا أوجب الترك؟ لذلك يقول: فلعل وجه عملهم بما عملوا به كونه متواترا أو محفوفا بالقرينة القطعية عندهم، بخلاف ما طرحوا ليس فيه هذا القطع لا من تواتر ولا من القرينة. يعني على ما يدعي السيد قدس سره، على ما صرح به في كلام متقدم عن أجوبة المسائل التبانية، قال هناك معظم أخبارنا قطعية، فعملوا لأنها قطعية متواترة أو لأنها فيها القرائن، من أن الأخبار المودعة في الكتب بطريق الآحاد، هو هناك قال معظمها قطعي معه قرائن، وإن كانت مودعة في هذه الأخبار بأسانيد خاصة من طرق الآحاد، عبارة من هذا القبيل ذكرونا. يقول: من أن الأخبار المودعة في الكتب بطريق الآحاد هي متواترة أو محفوفة، هذا في العبارة المتقدمة، ونص في مقام آخر على أن معظم الأحكام يعلم بالضرورة والأخبار المعلومة. هذا الفارق، ويحتمل كون الفارق بين ما عملوا وما طرحوا مع اشتراك القسمين، ما عمل به وما طرح، في عدم التواتر وعدم الاحتفاف. هذه أخبار ليست قطعية لا بالتواتر ولا بالقرائن، إذن لماذا بعضوا فعملوا ببعض وتركوا بعض؟ ما فضل هذا على ذاك؟ يكون الفارق فقد شرط العمل في أحدهما دون الآخر، على ما يدعيه الشيخ قدس سره، على ما صرح به في كلامه المتقدم. ماذا قال في بعض كلامه المتقدم؟ من الجواب عن احتمال كون عملهم بالأخبار الاقتران بالقرآن، هناك قال: إن قيل ما أنكرتم أن يكون هؤلاء الذين أشرتم إليهم عملوا بها لاقترانها عندهم قرائن، أجاب: ليس كل ذلك يمكن أن يستدل فيه بالقرائن الأربعة اللي قررناها، بالكتاب بالسنة بالإجماع وبالتواتر على حسب نسخة العبارة هناك. فإذن الفارق هذا، ليس كلها هكذا، إذن لماذا عملوا بها هناك؟ عملوا بها من باب أنها واجتة لما يعتقد هو أنه مناط الحجية، مع عدم كونها متواترة ولا محفوفة بالقرائن. وكيف عملوا؟ يقول: يعملون كما بينا قبل قليل بخبر الثقة، من لا يطعم بحديثه، ثقة لا ينكر حديثه، وهكذا. نعم، لا يناسب ما ذكرنا من الوجه، هذا الوجه الثاني، هذا الاحتمال الثاني. طبعا هذا الاحتمال الثاني فيه ماذا؟ فيه لابد أن يكون من تصرف حينئذ بظاهر كلام السيد. على كل، لا يناسب ما ذكرنا من الوجه أن تقول كلها غير قطعية وليس فيها قرائن، يعني أخبار أحد مجردة ومع ذلك عملوا بها للعدالة للوثاقة. يقول: هذا لا يناسبه ما ذكرناه، لا يناسبه تصريح السيد بأنهم شددوا الإنكار على العامل وخبر الواحد. على الأقل بدوان يظهر لك التنافي بين هذا التصريح وبين ما ذكرت. تقول عملوا بالأخبار المجردة، يعني أخبار الآحاد. السيد يقول شددوا النكير على العامل بأخبار الآحاد، كيف يجتمع هذان؟ هذا لا يناسب ذاك. مع ذلك يقول أوجه لك هذا النكير منهم بوجه لا ينافي ما قلناه عن الشيخ من عملهم بالأخبار المجردة. ما هو هذا؟ أن يريدوا الإنكار على العمل بأخبار الآحاد من طرق المخالفين. هذا الذي رفضه صاحب المعالم. انظر، ولعل الوجه فيه، يعني في هذا الإنكار، ما أشار إليه الشيخ في كلام المتقدم بقوله إنهم منعوا من الأخبار التي رواه المخالفون في المسائل التي روى أصحابنا خلافها. إذا رووا وفاقها لا مانع، لكن من باب أننا نحن روينا وفاقها ونأخذ بأخبارنا، فأنا لا نرد أخبارهم حينئذ لأنها موافقة لنا. لكن عندما نروي خلافها يقول حينئذ لا يصححون ولا يجيزون الأخذ بأخبار المخالفين، فأنكروا العمل بأخبار الأحاد التي من هذا القبيل. طب هذا التوجيه للإنكار استظهره صاحب المعالم في حاشية له على المعالم من الشيخ، حاشية منه على هامش المعالم، يعني بعض المصنفين في نفس كتابه يلحق بعض المطالب والحواشي يطبعون تحت عنوان منه من المصنف، يعني في حاشية في هامش المعالم ذكر أن الشيخ حمل ما أنكروا العمل به من أخبار الأحاد على أخبار المخالفين، ثم استبعد هذا. قال واستبعد هذا صاحب المعالم في حاشية منه على هامش المعالم، استبعده بعدما حكى عن الشيخ. كيف استبعده؟ بأن الاعتراف، الشيخ اعترف أن الإمامية أنكروا، حتى نطبق العبارة وإلا المعنى واضح، الشيخ اعترف وسلم أن الإمامية أنكروا العمل بأخبار الآحاد، لكن بعد هذا الاعتراف بإنكارهم صرف إنكارهم إلى آحاد المخالفين. يقول الاعتراف بإنكار عمل الإمامية بأخبار الآحاد لا يعقل صرفه كما صنع الشيخ إلى روايات مخالفيهم. لماذا؟ لأن هذا عبارة أخرى عن أن يكونوا أنكروا مرة أخرى العمل بأخبار آحاد المخالفين بعدما كانوا أنكروه أول مرة واستبعدوها باشتراطهم العدالة غير المتحققة في المخالفين، فيكون نوع تكرار لمجرد التأكيد وزيادة الإنكار والمبالغة فيه. يقول لماذا أحمل على هذا؟ لا أحتاج إليه، يكفي ذاك في حصول الغرض. المناسب حمل هذا على تأسيس معنى جديد. لا يقل صرفه إلى روايات مخالف، لأن اشتراط العدالة عندهم ككبرى وانتفاءها في رواة غيرهم كصغرى كاف في الإضراب عن روايات المخالفين والإعراض عنها والترك لها، فلا وجه للمبالغة في نفي العمل بخبر يروونه، يعني بالمبالغة في حمل هذا الإنكار الشديد على هذا المعنى أيضا. وفيه يقول المصنف بل له وجه، أنه يمكن أن يكون إظهار هذا المذهب أننا ننكر حجية كل أخبار الأحاد، والتجنن به والتستر به يكون في مقام هم يريدون أن ينكروا أخبار المخالفين. لماذا؟ لفسق رواتهم، لكن لا يمكنهم التصريح بفسق الراوي فاحتالوا في ذلك ليصلوا إلى رد أخبار العامة الفاسقة رواتها، ليصلوا إلى هذا احتالوا بأن لا نعمل إلا بما حصل لنا القطع بصدق بالتواتر أو بالقرائن، ولا دليل عندنا على العمل بالخبر الظني وإن كان راوي غير مطعون، يعني حتى لا يقولوا الذي راويه مطعون فيفتضح الأمر وأننا نفسق، قل وإن كان الراوي غير مطعون وليس بفاسق لسنا نصل إلى هنا، لكن خبر الواحد من حيث هو ولأنه ظن لا نعمل به، أطلقوه تستروا خلف الإطلاق وهم يريدون خصوص أخبار المخالفين. وفي عبارة الشيخ المتقدمة، أي عبارة؟ هذه التي ذكرها الآن عندما قال ولعل الوجه فيه، هذه التي ذكرها قبل قليل ذكرها ليقول إن الشيخ نص فيها على أن ما أنكره المنكرون هي أخبار المخالفين. ها؟ هي هذه العبارة الآن يقول فيها قرينة على ما ذكرناه من الوجه، وأن هذا المذهب تستر به في مقام لا يمكنهم التصريح بفسق الراوي. أي مقام هذا؟ مقام الحجاج والجدال مع المخالف. هناك أريد أن أقول راويك فاسق، لا أخذ بروايته، لا أستطيع أقول أخبار أحد لا أعمل بها. في كلام الشيخ المتقدم ما يدل على هذا، لأنه هناك قال إنما تكلموا به مع المخالفين في مقام مجادلة المخالفين، فهذا يدل على هذا أنهم في مقام تستر لا يستطيعون فيه لأجل ظروف التقية التصريح بفسق رواة أخبار المخالفين، حيث خص إنكار الشيوخ للعمل بالخبر المجرد بصورة المناظرة مع خصوم الشيوخ مع العامة. قال إنما تكلموا فيه مع هؤلاء مع المخالفين. والحاصل أن الإجماع الذي ادعاه السيد قدس سره قوله، وما ادعاه الشيخ قدس سره إجماع عملي، والجمع بينهما يمكن بحمل عملهم حافظ على ظاهر إجماع السيد والتأول في العمل بحمل عملهم على ما احتف بالقرينة عندهم، فيوافق إجماع السيد ويوافق قول السيد إن معظم أخبارنا مقطوعة معها قرائن، ويمكن بحمل قولهم على ما ذكرنا من الاحتمال في دفع الروايات الواردة فيما لا يرضونه من المطالب، يعني حملها على إرادة روايات المخالفين الواردة فيما لا يرضونه أصحابنا من المطالب، يعني وهو ما رووا فيه خلافه كما قلنا سابقا. التفت للعبارات. والحمل الثاني مخالف لظاهر القول، قول السيد في تصرف في قول السيد في دعوة السيد لإجماع القولي لظاهر قولهم، يعني لا قول السيد، مضمون قول السيد وهو قولهم لأنه نسب إليهم الإجماع وظاهره في الفتوى، يعني الإجماع القولي لأنه لم يقل إجماعا في العمل فظاهره في الفتوى، بخلاف الشيخ صرح أنه إجماع في العمل. والحمل الأول ليس مخالفا لظاهر العمل، لأن العمل مجمل من أجل أو من الجهة التي وقع عليها، عملوا ببعض وتركوا بعض. لماذا عملوا بهذه؟ لماذا عملوا بهذه المدونة في الكتب؟ للاقتران بالقرائن، لأن رواتها عدول، لماذا؟ مجمل، فلم نتصرف في شيء ظاهر، هو مجمل غير واضح. فهذا ترجيح أو وجه ترجيح للحمل الأول، إلا أن الإنصاف أن القرائن تشهد بفساد الحمل الأول كما سيأتي. ومن هنا نعود إلى الحمل الثاني، فلا بد من حمل قولي من حكى عن، لا بد من التصرف في قول من حكى عنهم السيد المنع، إجماعهم على المنع. كيف؟ بحمل قولهم ولفظهم وكلامهم وفتواهم التي نقلها السيد بصورة الإجماع، حكاية الإجماع، إما على ما ذكرنا من إرادة رفع دفع ورد أخبار المخالفين التي لا يمكنهم ردها بفسق الراوي فتستروا به، هذا الرد المطلق، وإما على ما ذكره الشيخ يعني مع المحافظة على ظهوره في إطلاق المنع أو في المنع عن مطلق أخبار الأحاد حتى الواردة من طرقنا، لكن نقول بما ذكره الشيخ من كونهم جماعة معلوم النسب لا يقدح مخالفتهم بالإجماع. هذان وجهان، ويمكن الجمع بينهما بوجه آخر، وهو أن مراد السيد قدس سره من العلم الذي ادعاه في صدق الأخبار هو مجرد الاطمئنان، اطمئنان، سكون، وثوق، ركون. فإن المحكي عنه قدس سره في تعريف العلم أنه ما اقتضى سكون النفس، وهذا يشمل الاطمئنان. وهو الذي ادعى بعض الإخباريين أن مرادنا بالعلم بصدور الأخبار هو هذا المعنى، اطمئنان، وثوق، لا اليقين، الاعتقاد الجازم الذي لا يقبل الاحتمال أصلا ورأسا. فبناء على هذا، إذا كان هذا مراد السيد من العلم، يعني ما قال إن أكثر أخبار أو معظم أخبار معلومة يعني مطمئن بها، موثوقة. وفمراد الشيخ من تجرد هذه الأخبار عن القرائن بحيث لا ينافي هذا المعنى من السيد، تجردها عن القرائن الأربعة التي ذكرها أولا، وهي موافقة الكتاب أو السنة أو الإجماع، هنا صرح، أو دليل العقل لا التواتر. هنا يعني المصنف صرح أن المقصود دليل العقل لا التواتر. لماذا يكون في نسخته السابقة التواتر؟ وكان لنا كلام هنا، قلنا لغو أصلا، لأن المقصود بالسنة السنة التي هي قرينة ماذا؟ المتواتر. لماذا؟ قلت لأن السنة القطعية الصالحة بدوا للقرينية إما المتواترة أو المحفوفة بالقرينة، لكن المحفوفة بالقرينة هي سنة خبر واحد استفيد من القرينة فيها، وليست بأولى من الخبر الآخر، خبر واحد لتكون هي شاهدا عليه وقرينة عليه، بل كلاهما عليه تلك القرينة الواحدة. فالسنة التي تصلح هي قرينة هي القطعية بالتواتر، واضح كيف؟ فإذا كان هكذا فيصبح هكذا، الكتاب والسنة المتواترة والإجماع مرة أخرى والتواتر تكرار. فالتفت إلى هذا جيدا. ومراد السيد من القرائن التي دعا في عبارات المتقدمة احتفاف أكثر الأخبار بها هي الأمور الموجبة الوثوق بالراوي أو بالرواية، وثوق بالراوي، وثاقة الراوي، وعدالة الراوي. وإن لم يحصل من ذلك وثوق بروايته فعلا، هو موثوق وقد يفيد ذلك وثوقا فعليا بروايته وقد لا يفيد. لذلك يكون معنى الوثوق بالراوي الوثوق النوعي، الوثوق النوعي، أو بالرواية يعني فعلا وثوقا شخصيا فعليا، بمعنى سكون النفس بالراوي والرواية وركونها إليهما. وحينئذ طيب السيد قال أكثر أخبارنا هذه فيها قرائن، لكن أيضا حكى إنكار الإمامية العمل بخبر الواحد، وهذا الذي نسبته إليه الآن عبارة أخرى عن العمل بخبر واحد، غاية الأمر معه قرائن وثوق لكنه خبر واحد ليس علمي، كما على التفسير الأول خبر معه قرائن تفيد القطع والجزم غير القابل لاحتمال الخلاف. فهل يوجه هذا الإنكار أو لا؟ يقول يحمل إنكار الإمامية اللي حكاه السيد للعمل بخبر الواحد على إنكارهم للعمل به تعبدا عند تساوي الاحتمالين، أو لمجرد ومطلق حصول رجحان بصدقه، يعني لمطلق الظن بالصدق الذي لم يبلغ حد الوثوق والاطمئنان. يعني كما يقوله المخالفون في العمل بأخبارهم، نتعبد بها، عدل عندنا مثلا، نأخذ بخبره تعبدا أو لمجرد الظن بصدقه. والإنصاف أنه لم يتضح من كلام الشيخ دعوى الإجماع على أزيد من الخبر الموجب لسكون النفس ولو بمجرد وثاقة الراوي وكونه سديدا في نقله لم يطعن في روايته، هكذا هو ذكر فيما اختار والذي هو ما يرويه أصحابنا عن المعصوم متجردا عن قرينة من القرائن الأربع، قال أخذ به إذا كان راويه لا يطعن في روايته وكان سديدا في نقله. ما معنى هذا؟ يعني يحصل منه الوثوق بالفعل، ليس بالضرورة بالفعل، بالفعل أعم من المتعلق بالرواية أو بالراوي، وثوق. واضح؟ ولو هذا الوثوق كان من جهة صفات الراوي وثاقته، هو ثقة موثوق، لا يرد حديثه، لا يطعن في روايته، هذا الذي أراده. ولعل هذا الوجه أحسن وجوه الجمع بين كلامي الشيخ والسيد قدس سرهما، خصوصا مع ملاحظة هاتين العبارتين وهذين التصريحين اللذين هما في غاية التنافي والتنافر، ويبعد صدورهما منهما إلا بمثل هذا التأويل، حمل واحد على مورد والآخر على آخر، خصوصا مع ملاحظة تصريح السيد في كلامي بأن أكثر الأخبار متواترة أو محفوفة، وتصريح الشيخ في كلام متقدم بإنكار ذلك. هذا كله في دعوة الشيخ الإجماع. نحن نذكر، نحن بصدد بيان الدليل على حجية خبر الواحد من الإجماع، وقلنا لهذا الإجماع وجوه من التقرير ستة. في أولها ذكرنا وجهين، وهو دعوة اتفاقهم إلى زمان الشيخ على حجية الخبر من ملاحظة أقوالهم تفصيلا، أو دعوة اتفاقهم من ملاحظة دعاوى الإجماع. تكثر دعاوى الإجماع بحيث نقطع بصدق هذه الدعوة وأن الإجماع المحكية بها متحقق، فنريد أن ننظر في من ادعوا هذا الإجماع من هنا إلى زمان الشيخ، حتى يحصل لنا من خلال ذلك الجزم بوجود هذا الإجماع خارجا بينهم. أول من لاحظنا دعواه الإجماع هو الشيخ، وهذه العبارة الطويلة العريضة وكل هذا النقاش حول دعواه الإجماع وكيف نرفع التنافي بينه وبين ما ذكره السيد. هناك كما قلت في ذاك الوقت دعاوى إجماع أخرى من السيد ابن طاووس، من العلامة الحلي، من المجلسي في بعض رسائله، هذه هي الثانية. وممن نقل الإجماع على حجية أخبار الآحاد السيد الجليل رضي الدين علي بن طاووس، حيث قال في جملة كلام له يطعن فيه على السيد، يطعن فيه على السيد. الآن ننظر من أين فهمنا أنه يطعن. حاصل المعنى الذي أراده ابن طاووس من هذا أنه يدعي إجماع الكل من كل المسلمين، بل ربما يفهم بعض من العبارة أنه يدعي سيرة العقلاء، لأنه عبر بمثل عمل ذوي الاعتبار. فإذا أراد ذوي الاعتبار على الإطلاق، وذوي الاعتبار يعني العقلاء المعتد بأعمالهم وبأقوالهم، وإذا أراد ذوي الاعتبار لا على الإطلاق بل ذوي الاعتبار من المسلمين مثلا، لأنه تحدث عن المسلمين فيصلح للقرينية، فيكون مرة أخرى ادعاء لإجماع المسلمين، غاية الأمر أنه من يعتد به من المسلمين، لا أن يعني تجد لك شاذا هنا أو هناك ممن لا يعبأ بكلامه أو بعمله خالف في ذلك قولا أو عملا. المهم يدعي إجماع المسلمين الكل حتى السيد، يقول لاحظ الشواهد، التاريخ والأخبار، كل ما ينقل من هذا تجد مسلمين كلهم حتى السيد ومن اتبعه عاملين بأخبار الآحاد في الشرعيات. وفي عبارته ما يظهر منه أنه ليس الشيخ وحده قد ادعى الإجماع، بل غيره أيضا ادعى الإجماع. الآن ننظر العبارة، قال: لا يكاد تعجبي ينقضي. كيف اشتبه على السيد أن الشيعة تعمل بأخبار الآحاد في الأمور الشرعية؟ ومن اطلع على التواريخ والأخبار وشاهد عمل ذوي الاعتبار، كل ذوي الاعتبار أو ذوي الاعتبار من المسلمين، الأول محتمل لكن الثاني انظر، وجد المسلمين. لماذا إذا كانت مسألة ملاحظ ذوي الاعتبار من كل العقلاء لماذا تقول وجد المسلمين؟ وجد كل الناس وفيهم المسلمين مثلا، على كل، وجد المسلمين والمرتضى وعلماء الشيعة الماضين عاملين بأخبار الأحاد بغير شبهة عند العارفين. من هذه ربما يفهم الطعن على السيد والتعريض، بأنك لست من العارفين. لو كنت من العارفين مثلا الملتفتين لما ذهبت إلى ما ذهبت. ربما كما ذكر محمد بن الحسن الطوسي في كتاب العدة، يقول محمد بن الحسن الطوسي شيخ الطائفة، هو ذكر هذا الإجماع العملي من كل الناس أو من كل الشيعة مثلا. كما ذكر محمد بن الحسن الطوسي في كتاب العدة وذكر غيره من المشغولين بتصفح أخبار الشيعة وأخبار غير الشيعة من المصنفين. هذه عبارة يظهر منها أن غير الشيخ أيضا ادعى هذا العمل من الكل، وفيه دلالة على أن غير الشيخ من العلماء أيضا ادعى الإجماع على عمل الشيعة بأخبار الآحاد. نكتفي بهذا المقدار، تعبنا ها، والحمد لله رب العالمين. يعني تعبت بلحظ دروس ثلاثة، وإلا هذا درس